السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. ثم أما بعد، فهذه إضاءة أو تذكرة في مدخل حديثنا لكي تكون توطئة للحديث عن الموضوع الأساس في هذه المحاضرة. من المحروم؟ من المحروم؟ الذي يعلم مثلا أن وقت صلاة الضحى يمتد من 5 إلى 6 ساعات ولا يستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى وهي 5 دقائق، وهي صدقة عن 360 عضوا في جسده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الشروق على حوالي 7:15 والظهر على 12:15 تقريبا، يعني 5 ساعات كاملة. ألا تجد فيها 5 دقائق تركع فيها ركعتي الضحى لكي تكون صدقة عن كل سلامة من جسد، كل مفصل، وقد جعل الله لك في جسدك 360 مفصلا أو عضوا. المحروم من يعلم أن الليل خاصة في أوقات الشتاء يقارب حوالي 10-11 ساعة مغرب على 5:30، والفجر بعد 5:30، يعني حوالي 12 ساعة وشوية، ولا يستطيع أن يركع ركعة وتر واحدة أو 3، ولا تستغرق أكثر من 3 إلى 5 دقائق. اسأل نفسك لماذا تحرم نفسك من هذا الخير بحجة أنك مشغول وأنك مكدود وأنك مرهق. إنك ترهق عن كل شيء، إنك لا ترهق عن أي شيء، لكنك ترهق عن كل عمل يقربك إلى الله عز وجل، فتجني بذلك الخسارة التي لا ينبغي أن يقع فيها ولا أن يتورط فيها رجل عاقل. المحروم يومه 24 ساعة ما يلاقيش فيها نص ساعة يقرأ فيها جزء قرآن. 24 ساعة ألا تجد فيها نصف ساعة 30 دقيقة تقرأ فيها جزءا من كتاب الله عز وجل، فيكتب لك بكل حرف 10 حسنات. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المحروم يعلم أن لسانه لا يتعب ولا يجدح ولا يكاد يذكر الله في يومه. من يسمع وينقل إليه الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم يمر عليك من الأيام والليالي ولا تغنم هذا الذكر الطيب وهذه الغنيمة الباردة التي يغفر لك بها ذنوبك جميعا وإن كانت مثل زبد البحر. خيل عندما تأوي إلى النوم وقد محى الله عنك ذنوب هذا اليوم بهذا الذكر الذي لا يتجاوز دقائق معدودات، والله لو أمسكت الساعة ربما تجدها 2 أو 3. والموعود عظيم جدا، والمتحدث لا أصدق منه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. المحروم من يعلم أو من يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي بأصح الأسانيد البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذه السلاسل الذهبية من الغنائم تنقلها لنا كتب السنة بأصح الأسانيد وأعلاها، محملة بهذه الغنائم العظيمة. ناس هنا في البلاك فرايدي واللي اسمعوا عن كليرنس يزدحمون طوابير أمام المحلات توفيرا لبضع دراهم، ثم يضيع كل هذه الغنائم. كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فكر في هذه المقدمة أيها الحبيب حتى لا تغبن في عمرك، ولا تغبن في حياتك وأيامك ولياليك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذه المقدمة كانت لاستجاشة المشاعر والعواطف حتى ندلف منها إلى الموضوع الذي أرجو أن يتيسر لنا من الوقت ما نأتي فيه على معاقله وأزمته. في ظل هذه الأوضاع الهائجة والمائجة المضطربة، بعضهم يموج في بعض، ما مسؤوليتنا تجاه قضايا أمتنا الإسلامية بمحيطها العالمي اهتماما وإفادة؟ ماذا عن استعمال لحقوقنا كمواطنين أوجدنا الله بقدر منه وبحكمة منه في هذا البلد؟ ما دورنا في توجيه صانع القرار في هذا البلد لخدمة قضايا الأمة؟ ما واجبنا تجاه جاليتنا تقوية لمؤسساتها وبناء ودعما لأبنيتها التحتية، ضمانا لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا؟ ماذا عن دور الزكاة في دعم مشاريع الجالية؟ وماذا عن التوازن في توجيه الزكوات والتبرعات بين توجيهها لقضايا الأمة عامة ودعم مؤسساتنا المحلية ثانيا؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة يتدبرها المتدبرون ويتأمل فيها أهل الذكر والبصيرة. نبدأ بهذا الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نثني بأن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن علاقة المؤمن بأخيه وإن علاقته بأمته كعلاقة اليد بالعين، إذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعت العين مسحتها اليد. القوميون العرب لهم دعوات في إحياء الرابطة القومية وإحياء علاقة العرب بالعرب وتجديد الموالاة فيما بينهم. ما يقولونه في علاقة العرب بالعرب نحن نوسع دائرته، كما وسعها الله عز وجل لتشمل الأمة كلها والعرب جزء منها. في مسجدنا هذا نحن لسنا بعرب فقط، معنا الأخ الباكستاني والأخ الهندي والأخ الأمريكي، ومعنا مختلف أجناس والأعراق والألسنة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى العرب وحده، بل بعث للناس كافة، العرب والعجم، الأحمر والأبيض والأسود. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نوسع هذه الرقعة التي يتحدثون فيها عن إحياء الروابط وتجديد الموالاة والعلاقات الطيبة لتشمل الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها. ألم يقل ربي جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صيغة من صيغ العموم، فتشمل الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فوق أي أرض وتحت أي سماء، إلى أي لسان انتسبوا، إلى أي عرق انتسبوا، إلى أي جنسية اكتسبوا. يقيننا أن العرب بغير الإسلام لا يزيدون عن كونهم صفرا، العرب بغير الإسلام كم مهمل في ذيل قافلة الأمم. مهما شرق المسلم أو غرب، مهما اكتسب من جنسيات، مهما انتسب إلى أحزاب أو مؤسسات، مهما طورد في بعض بلاد الإسلام أو ضيق عليه، مهما مكن له خارج ديار الإسلام أو أغدق عليه، فإن يقينه الذي لا ينبغي أن يتزلزل أبدا ولا لحظة واحدة أنه جزء من أمة الإجابة لرسول الله. انتمائه إلى رسول الله أسبق من انتمائه إلى البلدان والأزمنة والأمكنة والأعراق والقبائل والأجناس والشعوب والألسنة، جزء من أمة الإجابة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يحمل لها من الولاء حبا ونصرة ما لا تزعزعه الرزايا ولا العطايا، لا تنال منه العواصف الهوج مهما هاجت وأجلبت بخيلها ورجلها، ولا المنح والمغريات مهما تعاظمت واشتد بريقها. إن ولاءه لأمته وسعيه لنفعها لا يحبس في أطر إقليمية ولا قبلية ولا قومية، بل يمتد ليشمل الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها. وما هذه الانتماءات القطرية أو القبلية أو القومية إلا للتعارف فقط، هذا شامي هذا مصري هذا عراقي، للتعارف فقط، شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قلنا إن مسجدنا هذا يضم أخلاطا من الألسنة والأعراق والألوان تؤلف بينهم وشيجة الإيمان، تجمع بينهم كلمة التوحيد تماما، كما كان في تاريخ الصحابة سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وماري القبطية، وما كانت انتماءاتهم سببا للتعصب الممقوت أبدا، بل كانوا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمسلم جزء من أمة الإسلام في باب الديانة، جزء من الدول القطرية المعاصرة في باب المواطنة، جزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الإنسانية والدولية، ولا يرى تناقضا بين الانتماء الديني والانتماء الوطني أو الإنساني، ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين أو مصادرة للحق في ممارسة شعائر دينه أو الدعوة إليه. أبو بكر يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. والآخر يقول: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد إحياء النعرات القطرية والعرقية والوطنية والقبلية والشعوبية ونحوها كانت أداة لتفريق وتفتيت وإنهاك جسد هذه الأمة. وكان أحد الفلاسفة الغربيين وليس الشرقيين وليس المسلمين كان يقول إن الفاشية والنازية والاشتراكية والشيوعية كلها غربية الأصل، مهما أقلمها أتباعها في الشرق وألبسوها ثيابا عربية أو ثيابا إسلامية. ثم قال وإن الصوت الإسلامي هو ذلك الصوت الوحيد الذي ينبع من تراب هذه المنطقة والذي يعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. ثم قال ولئن كان هذا الصوت لم يكتب له النصر حتى الآن إلا أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة. أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. وبالمناسبة من الإنصاف أن نذكر أن بعض المتغنين بالعروبة كان لهم مقصد حسن، لم يفرقوا بين العروبة والإسلام، يعني كانوا يرون أن العرب مسؤوليتهم في المحافظة على الدين وفي حراسته أكبر من مسؤولية غيرهم، لأن القرآن قد نزل بلغتهم ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث فيهم، فهذا ليس مدعاة للاستعلاء بل مدعاة لاستشعار جسامة المسؤولية وثقل المهمة والعبء والتبع الملقاة على عواتقهم. يعني عندما كانوا يتحدثون عن مجد العروبة ويتغنون باسمها ما كانوا يفصلون بعضهم المنصفون منهم أصحاب الدين منهم ما كانوا يفصلون بين العروبة والإسلام. شوف حافظ يقول ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. بعدها مباشرة يقول أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ وكيف ساس رعاة الشاة مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه؟ هي العروبة لفظ إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه. فيش فصل عندهم بين فكر، يعني العروبة يعلمون أن قلبها النابض هو الإسلام وكلمة التوحيد، وأنها بغيره عبارة عن سراب ووهم وخديعة وغش وتدليس على الناس. إن نطقت به فالشرق والضاد والإسلام معناه. لكن يوم أن تتخذ هذه الانتماءات سبيلا إلى شرذمة الأمة وذريعة إلى إغراء العداوة والبغضاء بين بعض مكوناتها صارت منتنة منتنة، ذروها فإنها منتنة، هذا تعبير نبوي، ذروها فإنها منتنة. ودعوة جاهلية بغيضة يسخطها الله ورسوله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة فكسع، الكسع ضرب الدبر باليد أو الرجل، كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ خلي بالك النسبة إلى المهاجرين شرف، والنسبة إلى الأنصار شرف، والله أثنى على المهاجرين والأنصار في كتابه، وصفهم بأعذب الصفات وأملحها وأحسنها وأرقاها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وبعد قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء الله على الأنصار، لكن يوم أن يتحول الانتماء والانتساب إلى هذه النسبة الشريفة إلى معقد ولاء وبراء، نتخانق ونتشاحن ونتعادى ونتباغض بسببه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. وما أجمل ما قال شاعر معاصر، كان يقول: أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي. أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، يعني مقصوده ألا أجعل من الأرض كأرض معقد ولاء وبراء ومحور تعصب وتشاحن وتباغض. أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي. الآن ما هو دورنا تجاه أمتنا؟ أول حاجة نتكلم عنها الحزبة، أن تعرف المعروف وأن تنكر المنكر. الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، والنهي عن المنكر متى ظهر فعله، فلم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالسلبية والأنانية ليست منهجا إسلاميا، بل هي مؤذية بالخراب وعموم العقاب. اوعى تفهم خطأ قول الله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ففي حديث أبي بكر الصديق ينبه إلى هذا الزلل المحتمل في فهم هذه الآية، فيقول: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من. يعني هذه الآية قد يفهم منها الناس معنى فاسدا، يحسبون أنه هو المراد بالآية الكريمة. طب لماذا كان هذا المعنى المتبادر أو الذي قد يتبادر إلى بعض الناس معنى فاسدا؟ نعم، لأن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا في شرط، ولا ما في شرط؟ إيه هو؟ إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فإن كان هذا من الاهتداء فلا سبيل إلى السلامة من الضرر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال أبو بكر لكي ينبه الناس إلى التأويل الصحيح للحديث: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني أنه يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضال ويقرونه على ضلاله ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر. يعني هناك حالتان: حالة
لا يضرك فيها من ضل إذا اهتديت، وحال يضرك فيها ضلال من ضل. إذا باركت ضلاله وسكت عليه ولم تنهه ولم تحذره فهنا يضرك ضلال من ضل، لأن الناس إذا رأوا الضال والتائه والظالم وأقروا ظلمه وباركوا منكره فإن العقوبة تعم الجميع، المتورط في المنكر والساكت عليه. وإن ترك الحسبة كان سببا من أسباب لعنة بني إسرائيل على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فعندما تظهر المعاصي ولا تنكر تكون سببا للعقوبات والكوارث والمصائب. ولما من باب أول عندما يسكت المجتمع بأسره وأكمله فإن العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. البخاري عنوان في صحيحه بابا فقال باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وساق جملة من الأحد منها يعني قول أبي بكر السابق: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يقول ابن العربي رحمه الله: وهذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق. الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته ومنها ما يمهل به إلى الآخرة، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة إلى الخلق. مفاد هذا حبيبنا يعني كتأويل أو كتطبيق على الواقع، إذا عشت في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأمكنة ورأيت الناس قد انقسموا إلى فسطاطين، فسطاط يدعو إلى إقامة الدين وتعظيم شعائره، وآخر يدعو إلى الفصل بين الدين والحياة، يستهزئ بشعائره، يشن الغارة على دعاته وأتباعه، فقد علم المسلم الحق أين يكون. هل دي عايزة حاشية ولا واضحة؟ واضحة. إذا انقسم الناس إلى فسطاطين، إلى فسطاط يدعو إلى إقامة الدين وتعظيم شعائره، وآخر يدعو إلى الفصل بين الدين والحياة، ويستهزئ بشعائره ويشن الغارة على دعاته وأتباعه، فقد علم المسلم الحق أين يكون. وأدنى ذلك الإنكار بالقلب. قد تستضعف عن كل شيء لكن لا يمكن أن تستضعف عن إنكار قلبك. لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يسعك أن تنكر لتتحقق لك السلامة، أو أن تكره بقلبك لتتحقق لك البراءة من الظلم، لكن لا يسعك أبدا أن ترضى وتتابع. الحديث لم يكلفك المستحيل، لم يطالب أحدا مما فوق طاقته، بل جعل الباب واسعا، في باب للسلامة وباب للبراءة. كل واحد يعلم إمكاناته وقدراته ويعلم أين يضع نفسه وكيف. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. الأمر الثاني ونختم به ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، النصح للأمة، المشاركة في تحقيق الصالح العام لأبنائها، ألا يقل الحرص على أداء الوجوب، على أداء الواجبات، عن الحرص على المطالبة بالحقوق، وأن تتسع الدائرة فيكون البر والنصح العام مبذولا للناس كافة، لا يحرم منه أحد بسبب خلاف في دين أو جنس أو لسان أو انتماء سياسي، لعموم القاعدة القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يقول: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. كلم عن مشركي مكة عندما بركت الناقة وقالوا خلأت القصواء، فقال: والله ما خلأت القصواء وما كان لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فمن دعا إلى بر وتقوى من أي جهة من أي اتجاه، يسعنا أن نلبي، بالإضافة إلى كون ذلك وسيلة من وسائل تماسك النسيج الاجتماعي للدول القطرية المعاصرة والحيلولة دون اختراقه من قبل الخصوم. الحديث موصول حول واجباتنا تجاه أمتنا، نكمل الأسبوع القادم يوم الاثنين إن شاء الله. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.